تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وتعليقات فضيلة الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله عليها. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. قال الشارح حفظه الله: العلم ليس بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتب، العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل، وإن كان العلم قليلا. فالعبرة ليست بكثرة العلم ولا بكثرة الكتب الموجودة في مكتبة فلان وعلان، إنما العلم بالفقه والعمل. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير، والعلم الكثير من غير عمل قليل ولا فائدة فيه. العلم القليل مع صالح العمل كثير، وكثير العلم مع عدم العمل لا فائدة فيه. فاليهود فيهم علماء، فيهم أحبار، ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليهم، لأنهم عصوا الله على بصيرة. فليس القصد كثرة العلم وكثرة المطالعات، المقصود العمل. ينادي العلم على العالم: اعمل اعمل اعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما إني أخشى أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية في كتاب الله آمرة إلا سألتني هل اتمرت، ولا تبقى آية زاجرة إلا سألتني هل ازدجرت. فأعوذ بالله من علم لا ينفع. المقصود ليس كثرة العلم، المقصود العمل. بنتعلم ليه؟ عشان نعمل. فما الفائدة انك انت طول النهار تقرأ ولا تعمل؟ هذا كمثل رجل استكثر من جمع المال ولا ينفق منه، فما فائدته؟ فما فائدته؟ والعلم والعمل هو صراط الذين أنعم الله عليه. الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا صراطه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين تعلموا ولم يعملوا، والضالين الذين عملوا بغير علم. يبقى الذين أنعم الله عليهم هم الذين تعلموا وعملوا، الذين تعلموا وعملوا، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم. فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل العلم والعمل، غير المغضوب عليهم وهم أهل العلم بدون عمل، ولا الضالين وهم أهل العمل بدون علم. فالعلم لا ينفع إلا مع العمل، والعمل لا ينفع إلا مع العلم، فلا بد من اجتماع العلم والعمل، وهذا طريق المنعم عليهم. لا يجوز لك أن تعمل بغير علم، وإذا تعلمت وجب عليك أن تعمل. والرباني هو من تعلم وعمل وعلم، ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو من تعلم وعمل وعلم، فذلكم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، إنما العالم من اتبع الكتاب القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان محصوله من العلم قليلا، بخلاف من كان محصوله في العلم كثيرا أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل. فما الفائدة؟ ما الفائدة أن تكون عندك مكتبة ملية الدار كلها؟ ما الفائدة أن تقرأ كل هذه الكتب ولا تظهر عليك أثرها ولا تعمل بما قرأت؟ ما الفائدة؟ الله تبارك وتعالى ضرب مثل السوء للعالم الذي لا يعمل بعلمه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل أن يلهث أو تتركه يلهث والعياذ بالله. العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح، كما أن المال ينمو ويكثر ويزكو بالصدقة بالإنفاق منه، كذلك العلم ينمو ويكثر ويزكو بالعمل به في نفسك وتعليمه غيرك. أما علم بدون عمل فهو منزوع البركة وهو لا يستقر. والعلماء على قسمين: الأول علماء باللسان فقط، والثاني علماء باللسان والقلب، وهم أهل خشية الله عز وجل، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بالله وأسمائه وصفاته إن وفق ازداد خشية من الله عز وجل. كلما ازدادت معرفة الإنسان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته إن وفق زاده العلم خشية لله سبحانه وتعالى. فالعلم والخشية هما العلم الصحيح، العلم والخشية هما العلم الصحيح. ولذلك اعترضت امرأة الحسن البصري رحمه الله وهو يمشي في الطريق، فقالت: أفتني أيها العالم. فقال رحمه الله: وهل رأيت عالما قط؟ إنما العالم من يخشى الله، فكفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بمعصية الله جهلا. كفى بخشية الله علما وكفى بمعصية الله جهلا، كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، وإن كان عندهم العلم ما عنده، كل من عصى الله فهو جاهل، وإن كان عندهم العلم ما عنده. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بجهالة. فكل من عصى الله فهو جاهل وإن كثر علمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني وحين يزني هو مؤمن، هو مؤمن، بس ما نفع إيمانه في هذا الوقت وما عصمه من الفاحشة فكأنه ليس مؤمنا. وكذلك العلم هو الذي يجلب الخشية من الله إلى قلب العبد. فأما إذا اجترى الإنسان على معصية الله فهو جاهل وإن كان أعلم أهل الأرض. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل من غير دليل. البدعة ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل، من غير دليل، من كتاب ولا سنة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه عمله. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمل مردود عليه، لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله، فلا يقبله الله، فلا يقبله الله. لماذا بعث الله الرسل؟ ليبلغوا الناس مراد الله عز وجل، ليبلغوا الناس مراد الله عز وجل. فإذا لم يقبل الإنسان الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بغير ما شرع فعمل مردود عليه. ولذلك قال العلماء: لا يقبل العمل إلا بشرطين، أي عمل تتقرب به إلى الله لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه شرطان. الأول: الإخلاص لله عز وجل، أن يكون لله خالصا، خالصا من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر وهو الرياء. والثاني: أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل خالطه الشرك أكبر أو أصغر فهو باطل. في الشرك الأكبر قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك الأصغر رياء، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فالرياء أيضا يحبط الأعمال، أن تعمل عملا تبتغي به غير وجه الله، أن تعمل عملا لله ولكنك تبتغي به مدح الناس أو تتقي به ذمهم، فهذا العمل غير مقبول عند الله عز وجل. إن أول الناس يقضى عليهم القيامة ثلاثة كما تعلمون: شهيد وعالم وجواد كريم. يقول له: في سبيلك. يقول له: كذبت، إنما تعلمت وقرأت وجاهدت وأنفقت ليقال وقد قيل. فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل، وكل عمل أسس على البدعة فهو أيضا باطل، ولا يصح من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. ما دام أنه مبتدع فلا ينفع علمه ولو كان غزير العلم متبحرا إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل بقول فلان وفلان، فإن علمه لا فائدة فيه وكتبه لا يستفيد منها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالذي عنده مكتبة ضخمة هو تارك للعلم، تارك للعمل، أو مبتدع، فهذا داخل في هذا المثل، مثل السوء والعياذ بالله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن نخلص من هذه الجملة إلى أنه لا بد من العمل بالعلم، لا بد من العمل بالعلم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. اعلم رحمك الله أن من قال في الدين برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. إبا الجملة الأولى علمتنا أن نتعلم ونعمل، فهذا هو صراط الذين أنعم الله عليه، العلم والعمل. هذه الجملة تحذرنا من أن نقول في دين الله بغير هدى ولا كتاب منير. إن القول على الله عز وجل بغير علم عمل من عمل الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلبجرأ الإنسان على القول في الدين بغير علم الشيطان، الشيطان. ولذلك كان القول على الله بغير علم من أصول المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاحذر أن تتكلف ما لا تعلم، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: وما أنا من المتكلفين. فمن التكلف أن تتكلف ما لا تعلم. عندك علم قل به، ما عندكش قل الله أعلم. والسعيد الموفق هو من يوفق لهذه الكلمة الله أعلم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل سؤالا فقال: لا أدري. ثم خرج يفرك يديه مسرورا فرحا يقول: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. فرحان أنه انتصر على نفسه وهواه والشيطان. الذين يدعون إلى الإيه؟ تكلف ما لا علم له به. قال الشارح حفظه الله: قول اعلم المصنف رحمه الله ايه او المؤلف بيكثر منه، واحنا قلنا فايدتها ايه؟ فايدة قول المتكلم اعلم فايدتها ايه؟ جلب الانتباه، جلب الانتباه. اعلم، فاعلم انه لا اله الا الله. اعلموا أن الله يحنظ بعد موتها. اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولا. فكلمة اعلم
يستخدمها المتكلم لتنبيه المخاطب عشان يخلي باله لما بعدها لما بعدها. فالمؤلف رحمه الله يكثر من الإتيان بهذه الآلة, آلة التنبيه, يعني كل شيء يقول لك اعلم اعلم, يعني إن طال الكلام فلا تمل ولا تغفل, انتبه ركز واسمع, اعلم أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة أي دليل وبرهان من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. فالدين ليس بالرأي, الدين ليس بالرأي. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان ايه باطن الخف اولى بالمسح من ايه من اعلى, ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ايه ظاهر الخف اعلى. العقل بيقول ايه امسح الخف, امسح ايه الأرضية اللي أنا ماشي بها على الأرض عشان توسخت فأنا أمسحها عشان أضفها, ده العقل يقول كده, الرأي يقول كده, القياس يقول كده, لكن الدين قال المسح على إيه؟ يبقى خلاص, يبقى الدين مش قياس ولا رأي, الدين ليس بالرأي, الدين إنما هو الاتباع ليس بالرأي ولا بالقياس. والمراد بالقياس هنا القياس الفاسد, نحن تعلمنا في أصول الفقه إن مصادر الشريعة إيه؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. فقول المؤلف هنا القياس مش القياس اللي هو متوفر شروطه كما ذكر الأصوليون, ولكن القياس هنا إيه؟ زي الرأي الفاسد. والمراد القياس الفاسد لا القياس الصحيح. فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار, إنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم إلى آخره. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا يكون الدين إلا وحيا من الله عز وجل, ما يكونش الدين لا بالرأي ولا بالقياس ولا بالفكر ولا بالعقل. الدين لا يكون إلا وحيا من الله إلى من اختار من رسله. قال وقياسه, المراد القياس الباطل كما قلنا. أما القياس الصحيح المبني على العلة فهذا من أصول الأدلة, لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع. والقياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة, لأن العلة في القياس قسمان, علة منصوصة وعلة مستنبطة. يعني الخمر حرام, الخمر حرام ليه؟ علشان هي عصير عنب, علشان هي عصير ذرة, عشان هي عصير تفاح؟ لا, الخمر حرام عشان ايه؟ بتسكر. كل مسكر خمر, كل مسكر ايه خمر. يبقى عصير تفاح, عصير عنب, عصير جوافة, عصير برتقال, أي شيء يسكر يبقى إيه؟ يبقى خم. وتأويله, التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل, هذا هو التأويل الباطل المذموم, صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل. قد يصرف اللفظ عن ظاهره بدليل, هذا تأويل صحيح. الله تعالى قال وهو معكم أينما كنت, هذه المعية إيه؟ نقول معية العلم, معية السمع, معية البصر. أما الذات فعلى العرش استوى, يبقى هذا صرف لللفظ عن ظاهره. ليه؟ الدليل السابق, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش, وبعدين قال يعلم, وبعدين قال وهو معكم أينما كنت. يبقى المعية هنا مش معية الذات, معية الصفات, العلم والسمع والبصر والإحاطة. يبقى هذا تأويل صحيح. أما التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل, يبقى هذا إيه؟ هو التأويل المذموم. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين, والتكلف هو القول على الدين بلا حجة. قال المؤلف رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ولما وقعت الفتنة كما سبق معانا بقتل عثمان، دخلت بقى الايه الخلافات والافتراق الى اخره. قال الشارح حفظه الله: قوله والحق ما جاء من عند الله، اي في القرآن الكريم، والسنة سنة رسول الله. فالقرآن والسنة كلاهما وحي من الله عز وجل. القرآن وحي عن الله، والسنة وحي من الله. قال تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأنزل عليك الكتاب والحكمة، يعني وأنزل إيه؟ عليك الحكمة، حكمة السنة، الحكمة السنة. فالقرآن هو الوحي الأول، والسنة الوحي الثاني. والسنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن، كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. هو ربنا قال لنا نصلوا الظهر كم ركعة والعصر كم ركعة؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الصلاة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العبادات، الحج والصيام والزكاة، كل ده بينه. الحدود بينها النبي عليه الصلاة والسلام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد في لغة العرب تطلق من الأصابع إلى الكتف، الكف لوحده إيد، ولغاية المرفق إيد، ولغاية اللي فوق الكتف إيد. تفقطا أيديهما، قطع النبي عليه الصلاة والسلام الرس الكف لوحده. يبقى بين وفسر. ولما خطب عليه الصلاة والسلام يوما وقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرم، ألا إن القوة الرم، ألا إن القوة الرم. فبين عليه السلام ما أنزل من ربه. فالقرآن لا يستغني عن السنة أبدا، ولذلك السنة بفضل الله محفوظة، كما أن القرآن إيه؟ محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب القرآن محفوظ والسنة هي المبينة للقرآن، يبقى لا بد أن تكون إيه؟ محفوظة، وإلا القرآن بدون بيان ما لا ينتفع به الناس. فالسنة أيضا محفوظة، والدليل على حفظها هؤلاء العلماء، الجم الغفير من العلماء، علماء الحديث الذين يقيدهم الله تبارك وتعالى في كل زمان، يبينون الحديث الضعيف والحديث الموضوع والحديث الحسن والحديث الصحيح والصحيح لغير لذاته وللغير والحسن لذاته. ده كله دليل على ان السنة كمان ايه؟ محفوظة. فمهما ادخل الناس، سواء كانوا من اهل الدين وسواء كانوا من اعداء الدين، مهما ادخلوا في السنة فالسنة ايه؟ محفوظة بفضل الله عز وجل. والجماعة ما اجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، هذه مراد بالجماعة، الجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق. وأول الجماعة ومقدمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أفضل القرون. ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة. فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا، فلا يشترط لتكون من أهل السنة الجماعة أن تندرج في حزب أو تنظيم أو ترفع راية، لا، الجماعة الحق، تعلم الحق والزمه تكن من أهل الإيه؟ من أهل الجماعة. فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدة، ولو كان الناس كلهم على خلافه. ليس المراد بالجماعة الكثرة، المراد بالجماعة من كانوا على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم